هو أبو يزيد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون الحضري الإشبيلي، والمعروف اختصارا باسم ابن خلدون. كان ابن خلدون فيلسوف ومؤرخ من تونس، أصبح لاحقا واحد من أشهر الكتاب في التاريخ الإسلامي. كان العالم الإسلامي يعيش فيما سمي باسم الفترة المتوسطة خلال ولادة ابن خلدون، حيث كانت الخلافة العباسية قد حكمت منذ عام 750 حتى 1258 فيما عرف باسم الفترة الكلاسيكية. لكن بانهيار الخلافة العباسية وصل المغول لبغداد وأنهوا على الخلافة. ولد ابن خلدون في هذه الحقبة من الفترة المتوسطة، والتي أتت بعد سقوط العباسيين وقبل صعود العثمانيين. عاش ابن خلدون في فترة كان العالم الإسلامي مشتت وتحكمه العديد من الممالك والسلاطين بأقاليم صغيرة. ولد ابن خلدون في عام 1332 في تونس، ونشأ من أسرة طويلة من الدبلوماسيين والسياسيين من الأندلس. والده كان مشهور بالعلم في ذلك الوقت، ولهذا أشرف على تعليم ابنه. خلال فترة طفولته تعلم العلوم الدينية والفلسفة والقرآن والرياضيات والمنطق وعلوم الفلك. بدايته كانت هادئة، لكن الأمر تغير عندما وصل الطاعون الأسود لتونس. وصل الطاعون الأسود إلى شمال أفريقيا وتونس، وتسبب في وفاة أسرة ابن خلدون بالكامل باستثناء بعض إخوته. عمل في بداية حياته كخطاط، ولكنه ترك هذا العمل في النهاية. سافر إلى مناطق مختلفة من أنحاء شمال أفريقيا، وعمل لملوك وسلاطين مختلفين، وعمل لفترة في المغرب ثم الجزائر وغرناطة. أثناء عمله كمستشار للملوك والسلاطين تعلم السياسة وخباياها، وتعلم كيف تظهر الدول وتنهار، وهو ما كتبه في المقدمة. كان اسم ابن خلدون منتشر بين الملوك، والأغلب أراده بجانبه كمستشار، بل أن الملك المسيحي بيدرو بن إشبيليا طلب منه الانضمام إليه ولكنه رفض. أمضى ابن خلدون آخر سنوات حياته في مصر، حيث حكم المماليك من القاهرة وعمل كقاضي، وكان من علماء مصر في الشريعة. في مصر أرسل ابن خلدون رسائل يمدح فيها القاهرة ومصر، حيث قال: ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر، ولعشر ليالي من جلوس الملك الظاهر على التخت، وأقمت بالإسكندرية شهرا لتهيئة أسباب الحج، ولم يقدر عما إذن، فانتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة، فرأيت حضرة الناس وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين في جوه، وتزهر الحوانيك والمدارس بآفاقه، وتضيء البدور والكواكب في علمائه، قد مثل بشاطئ بحر النيل نهر الجنة ومدفع مياه السماء، ومررت في سكك المدينة التي تغص بزحام المارة وأسواقها التي تزخم بالنعم. لكن في مصر تعرضت عائلة ابن خلدون لحادث فيه توفت زوجته وبعض أطفاله في حادث بحري، وبعد فترة عاد ابن خلدون وعمل كمدرس في مصر. توفى ابن خلدون في 17 من مارس من عام 1406 بعد أن قضى حياته في خدمة عدد من السلاطين والملوك. من خلال كتاباته وتعاليمه قام بترسيخ نفسه في سجل التاريخ، وعبر سنوات الخبرة وتجاربه ورؤيته الواقعية للعالم السياسي والاجتماعي كان قادر على فهم كيفية عمل المجتمعات. المقدمة هي مجرد الفصل التمهيدي لعمل أكبر بكثير، وهو كتاب العبر، والاسم الكامل للكتاب هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. في المقدمة حاول ابن خلدون تقديم لمحة شاملة عن الحضارة والثقافة والسياسة بشكل عام. يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التاريخ، والذي أثر على العالم منذ وقت كتابته وأثر على المجتمع العثماني، بل أن تأثيره مستمر حتى اليوم. يعتبر ابن خلدون والد علم الاجتماع. في المقدمة يقدم ابن خلدون رؤية للتاريخ كانت فريدة لعصره، وهي أنه ببساطة لا يريد إعادة سرد التاريخ كمجرد إعادة سرد للأحداث، ولكنه يريد فعلا أن يدرس التاريخ بنقد، وأن ينظر إلى الأمور من وجهة نظر منطقية، وأن يحاول شرحها في سياق علمي أوسع. الغربيين اليوم يجدون المقدمة من أهم الكتب التي شرحت فكرة العصبية القبلية عند القبائل الشرقية. يجادل ابن خلدون بأن الأسر والإمبراطوريات تتبع جميعا نمط مشابه من الصعود والانهيار في النهاية، وذلك بسبب العصبية. فعندما يأتي حاكم إلى السلطة يفعل ذلك بمساعدة العصبية، بمساعدة قبيلة واحدة أو أكثر تنتمي أحيانا لبعضها البعض. دعمهم السياسي بين العوامل الأخرى هو ما يساعدهم على الصعود. يمكن أن تكون العصبية أيضا تعني التضامن القبلي أو الانتماء الاجتماعي. قد تكون هناك عوامل أخرى مثل الدين، ولكن يجادل ابن خلدون بأن العصبية هي الأهم. يقول بشكل مباشر أن السلطة لا توجد بدون عصبية، بعد ذلك يجادل في التعمق في هذه النظرية في أن كل أسرة تصعد وتسقط وتمر بمراحل معينة والتي يشير إليها باسم الأجيال، ويمكن أن تكون مختلفة وفقا للظروف، ولكن بشكل عام يقول بأنها لا تستمر لأكثر من 3 أجيال. الجيل الأول هو الذي لا يزال متصل بقوة العصبية، والذي لا يزال يتذكر كيف تبدو الحياة القبلية وما زال يخدم الناس. في هذا السياق هو متصل بالعالم الاجتماعي والواقع، أما الجيل الثاني فيكون في منتصف الطريق، وهو لا يزال لديه بعض الذكريات من الحياة القبلية التي عاشها والده، لكنه بدأ في الاعتماد على بعض الرفاهية والتفرغ لأمور أخرى من القبلية، لذلك هو في منتصف الطريق. في حين أن الجيل الثالث يعيش عندما تلاشى كل شيء منذ ذلك الوقت، يكون الحاكم مهووس بالرفاهية والتفرغ للعيش الفاحش بحيث يفقد كل صلة بالعصبية وبالتالي دعم الناس. قلقه الرئيسي هو البقاء في السلطة وليس خدمة الناس، وبالتالي يكون قد فقد كل اتصال بالواقع. عندما يحدث هذا يبدأ الانهيار، ليأتي حاكم آخر بالعصبية والدعم القبلي ويتولى السلطة، وبالتالي تتكرر هذه الدورات إلى ما لا نهاية. بعبارة أخرى، من خلال الفقدان التدريجي للعصبية القبلية يفقد الحاكم سلطته، وفي نهاية المطاف يسقط. يقدم ابن خلدون نظريات وأفكار حول لماذا يحدث الارتفاع والسقوط الحتمي لكل إمبراطورية وأسرة. يقول ابن خلدون في كتابه أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وإن لم يحب ذلك فالحياة عبارة عن علاقة تترتب بعضها على بعض، سواء بين البشر أو بين الحيوانات. من المستحيل أن يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده تماما، لأن الحياة تحتم عليه التعامل مع الغير وإن بطريقة غير مباشرة، فإن حاول أن يكتفي بنفسه لن يفلح. مثلا إذا أراد أن يأكل فهو يحتاج إلى الخبز، والخبز يحتاج لمن يزرعه ثم يسقيه ثم من يحصده ثم من يجعله طحينا ثم من يجعله خبزا في نهاية المطاف. وكذلك يحتاج الإنسان إلى من هم حوله لتحقيق الأمان، وذلك لأنه لا يملك القوة الكافية التي يستطيع بها الدفاع عن نفسه وحقوقه بمفرده، على عكس الكثير من الدواب. فعلى الرغم من العديد من الحيوانات أقوى منه كالأسد والحمار والفرس والفيل، إلا أن الله عز وجل قد وهب الإنسان العقل، فقوة العقل تضاعف قوة الجسد بمئات المرات. تمت طباعة المقدمة لأول مرة في عام 1857 في مطبعة بولاق في القاهرة كمجلد منفصل من إعداد نصر الحروي بدعم من الطهطاوي، وكجزء من مجموعة مؤلفة من 7 مجلدات لكتاب العبر. استنتج عبد الرحمن الشديدي أن المساهمة العلمية الدقيقة لابن خلدون في مجال التاريخ والعلوم الاجتماعية لم يعترف بها بالكامل في العالم الإسلامي حتى أواخر القرن 19، وتم اكتشاف المقدمة لأول مرة في فرنسا من خلال الترجمة التركية لمحمد بيرزادة، والتي يعتقد بأنها كتبت في القرن 18. وفي عام 1858 في العام التالي للنشر الأول في القاهرة، قام إيتيان مارك كارتمير بطبع نص المقدمة باللغة العربية إلى 3 مجلدات في باريس تحت عنوان مقدمات ابن خلدون. نشر ويليام ماكوغن دي سيلين ترجمة فرنسية في 3 مجلدات في عام 1863، في حين نشرت ترجمة إنجليزية من قبل فرانس روزنتال في عام 1858. اجتماع البشر وتعاونهم ضرورة ملحة لا اختيار فيها لأحد، فأساس بقاء الإنسان هو الطعام، والطعام لا يمكن تحصيله بالاعتماد على فرد واحد، مما يجعل الجماعية حتمية ولا بد منها لبقاء البشر. وهذا الأمر جعل كل من يحاول الخروج من هذه الحتمية يكون خارج من الفطرة الإنسانية، وهو الأمر الذي سينقلب عليه ماديا ونفسيا. ولهذا يصنف علماء النفس الميل للعزلة كمرض نفسي. أكد ابن خلدون أن هذه الحقيقة تظهر لماذا بعض الحيوانات أقوى من الإنسان، فمنها من هو قادر على العيش بمفرده بسبب طبيعته التي تمكنه من الحصول على الطعام والتي تمكنه من حماية نفسه بشكل منفرد. لكن نقطة ضعف الإنسان هذه ليست إلا قوة، لأنها أجبرته على التعاون، والذي كان أساس عمران الأرض والتطور الواضح للجنس البشري عن غيره من الكائنات مع مرور العصور. ربط ابن خلدون نشوء الحضارة والعمران المتقدم في بعض المناطق وغيابها عن البعض الآخر بدرجة الحرارة، حيث رأى أن المناطق ذات الحرارة العالية تتعرض للجفاف أكثر وتكون فرصة البنيان فيها أقل، في حين أن المناطق الباردة نسبيا تكون بيئتها أفضل للحياة والإنتاج بشكل عام والإنتاج الغذائي بشكل خاص. أما المناطق الباردة جدا فهي صعبة كذلك بسبب صعوبة إنتاج الغذاء فيها. لهذا وجد ابن خلدون أن الغذاء مهم لإدارة عجلة التقدم، وأن اعتدال الجو يلعب الدور المباشر في التصنيع الغذائي. ومنها استنتج ابن خلدون أن ارتفاع حرارة الأرض سيؤدي حتما للنقص الغذائي، وبالتالي إلى تراجع الحضارة البشرية والتي قد تكون سبب في الحروب. وأيضا رأى ابن خلدون أن هناك علاقة مباشرة بين الطقس السائد في بلد ما وأخلاق أهله، فأهل المناطق الباردة أكثر تخطيطا للمستقبل وتخوفا من العواقب عكس أهل المناطق الحارة والمناطق الغريبة من البحر. وأهل المناطق الباردة يخافون غدر الجو ويخشون نقص غذائهم، لهذا تراهم أكثر حرصا وتفكيرا. ويرى ابن خلدون أيضا أن سكان المناطق الأكثر فقرا هم الأكثر تدينا، وأن أهل المدن تتغير نسبة تدينهم حسب ظروفهم المعيشية، فكلما تحسنت الظروف وظهر الترف سادت الغفلة، في حين لو ضاقت الظروف عاد الناس إلى ربهم سائلين إياه الرحمة. كما أكد أن التدين الناجم عن الفقر فقط هو تدين خارجي من حيث العبادات، أما التصرفات فقد تحيد عن المسار الصحيح وتسقط في الخرافة أحيانا. وإذا لم يتحمل فقراء ظروفهم سيتحولون للتصرف مثل الكفار من خلال قطع الطرق أو الإغارة على القبائل للانتقام من الظلم الاجتماعي. أيد ابن خلدون أيضا فكرة أن نوع الطعام ينعكس على المدى البعيد على أخلاق من يأكله، فهو يرى أن أهل البادية الذين يتغذون على لبن الإبل ولحومها يملكون صفاتها في التحمل والصبر. اليوم هذه النقطة خلافية بين المهتمين. طرح ابن خلدون كذلك مسألة كرامات الأولياء والصالحين في هذا الباب، وعرض آراء المذاهب فيها وكيف أن البعض يرفضها إجمالا ويرى أنها لا تجوز إلا للأنبياء والرسل، وكيف يرى الآخرون بأنها تجوز لأولياء الله الصالحين. في الكتاب حاول ابن خلدون أن يكون على الحياد، وصنف ابن خلدون نفس البشرية من حيث الإدراك الروحي إلى ثلاث أصناف، حيث أن الصنف الأول هو النفس المرتبطة بالبدن بشكل كلي وتكون معتمدة بالتفاعل مع العالم الخارجي على الحواس والخيال والذاكرة، وهذا هو الصنف الناس العامة. أما الصنف الثاني فهو يعتمد على التعقل الروحاني، حيث تنسلخ نفسه تدريجيا على الجسد، وهذا الصنف أسماه ابن خلدون بالكهان. بالنسبة للكهانة لا يقر ابن خلدون بأن الكهانة انتهت تماما بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسبب رجم الشياطين بالشهب، حيث يرى ذلك المنع لم يكن مطلقا وإنما كان فقط عن أخبار البعثة والوحي. كما يرى أن الكهانة ليست مجرد اتصال مع الشيطان، بل وجود قدرات لدى أصحابها تكون كامنة. وأخيرا الصنف الثالث هو نفس راقية تماما تصل إلى حد الملائكية بالتخلي عن كل ما هو محسوس والاعتماد على الذات الروحية، وهم الأنبياء والرسل. أما عن الأحلام فقد فسر ابن خلدون الرؤى بإرجاع الأمر إلى النفس الروحية بالأصل، وبالتالي فأنه في بعض الأحيان وعند النوم فتطالع في هذه الروح التي تعلم ما سيقع، ويعود الأمر إلينا بشكل حلم مباشر أو رمزي. يذكر كتاب ابن خلدون أن اختلاف أحوال البشر ينتج عن اختلاف طريقتهم في العيش، واجتماعهم يكون نتيجة تكاتفهم معا. فمثلا منهم من يقوم بأمور الفلاحة في الغرس والحصد، ومنهم من يقوم بخدمات الحيوانات كتقديم الطعام، وهذان النوعان تجبرهم الطبيعة للجوء إلى البداوة لما فيه من المسافات الشاسعة التي تمكنهم من توفير أماكن جيدة للحيوانات على خلاف الأماكن الضيقة كالمدن. وقد ترتب عن ذلك أن حققوا التكامل والاكتفاء دون الحاجة لما هو خارج محيطهم، وما لبثوا حتى توسعت إنتاجاتهم ليصلوا للثراء. وما أن يحصل ذلك يقومون بالميل إلى السكون والتعاون أكثر فأكثر لتزداد ثروتهم، وتتألق ملابسهم وتتوسع منازلهم وتبنى المدن فيتحولون للحضر، ليتعالى البنيان نتيجة الثراء وتبنى الأبراج والقصور ويزداد التباهي بالملبس وتتنوع أصناف الحرير والديباج. ولهذا يركزوا على تزويد قصورهم من المتاع الفاخر والذي يمكن أن يشمل الفرش والأواني، لتتحول مهنهم من الرعي للتجارة والصناعة. يرى ابن خلدون أن بناء الحضارة يحتاج للتدرج، وأنه لا يمكن أن يقوم على نهج ثوري، حيث يبدأ هذا التدرج من تأمين الغذاء الأساسي، ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بالملبس والمسكن، وبعد ذلك تأتي الزينة المفرطة والاهتمام بمظاهر الحياة وكمالياتها. ويجدد ابن خلدون هنا تأكيده أن الأمن الغذائي هو المرحلة الأولى والأساسية في العمران، ولا عمران بدونها. ومن هنا ينبغي لمن يريد بناء أي دولة البدء بتحقيق الأمن الغذائي قبل أي شيء. فإذا غاب الغذاء فلا يمكن المرور لأي مرحلة أخرى. يعتبر ابن خلدون أن البدو هم أساس الحضارة لأنهم أكثر إنتاجاً وأقل استهلاكاً من أهل المدن لاكتفاء البدو بالضروريات وحرص الحضر على الكماليات. ويعرض ابن خلدون في الكتاب لحقائق تاريخية تؤكد أن أصل معظم أهل المدن يعود للبداو، بالتالي البدو هم أصل الحضارة، إضافة إلى أن طبائع البدو أفضل من طبائع الحضر وأنقى وأشجع وأقرب للفطرة البشرية. ولهذا يعتبر ابن خلدون أن بناء أي حضارة لا تتم إلا على أيدي البدو، وهي حقيقة تاريخية. في الماضي كانت القبائل هي التي تحدد الحاكم على أساس النسب، فإن حدث شك في نسب أحدهم يستبعد من منصب السلطة مهما بلغت شجاعته أو حكمته. وقد توارث الناس هذه العقلية حتى في عهد الدولة، فلا يحظى عندهم حاكم وضيع النسب بالاحترام والتوقير مهما بلغت، والعكس بالعكس. في التاريخ الإسلامي ظهر ذلك جليا في صعيد الموالي أثناء ضعف الدولة العباسية، ولهذا ادعى كثير منهم أنهم يعودون للنسب الشريف في محاولة للحصول على القوة والسلطة. يقول ابن خلدون أن الحسب يندثر مع أربعة آباء، فالشرف يكون في الأول ويراه ابنه ثم يعمل به ثم يورثه لابنه التالي مع اندثار شيء ونسيان شيء من مكارم الأخلاق والأفعال النبيلة، ثم يأتي الجيل الرابع لينال البقايا، وبعده ينتهي الشرف المرتبط بالنسب. فالأخلاق حسب ابن خلدون لا تنتقل عبر الدم ولا بالتوارث الجيني، ولكنها تنتقل بالقدوة والمثال. ولهذا فإن الشرف والحسب يندثر بعد أربعة أجيال، والمطلوب يكون بالتجديد هذا الحسب وليس العيش على أمجاد الماضي. أما العصبية القبلية هي أصلا ليست إلا طريقة للسعي للفوز بالحكم، وهنا يؤكد ابن خلدون أن كل حاكم يحاول أن يلعب بنار إشعال العصبيات القبلية والعرقية، فهو في النهاية يتسبب في ظهور عدو طامع في الحكم قد يظهر في يوم ما. وهنا يقول ابن خلدون أن الترف هو بداية النهاية لأي حاكم عصبي قبلي، لأن الترف سيجعل المصلحة الفردية تتغلب على مصلحة الجماعة. يقول ابن خلدون أيضا لا تتوقع من جيل قبل الذل، وهي قاعدة ذهبية أشار إليها، وذلك لأن الجيل الذي يقبل بالذل للمرة الأولى يقبله إذا اضطر في المرة الثانية، واستشهد بقصة بني إسرائيل وقصة التيه لأربعين عام، وهي أن يذهب الجيل الذي كان قبل الذل من فرعون ويأتي جيل لا يقبل بالذل. بالنسبة لابن خلدون النفس البشرية ترى الغالب كامل وتستقر فيها عظمة المنتصر لتغلبه عليها، أو تقوم بمغالطة نفسها بتبرير الخسارة لكمال المنتصر، وهذا التبرير يكون من قبل الفرد أو الأمة على حد سواء. فالنفس البشرية تميل لاختلاق الأعذار أكثر من الاعتراف بالتقصير والخطأ، ولهذا السبب تتبع الأمة المغلوبة الأمة الغالبة في كل شيء، اللباس والسلاح وطريقة الإدارة، مثل تشبه الابن بأبيه لأنه يعتقد فيه الكمال. وهنا يتبين أن أهم وأصعب مراحل الانتصار هي محو الهزيمة النفسية للأمة. يقول ابن خلدون الأمة المملوكة لغيرها ثانية لا محالة، فعندما تقع الأمة المملوكة أو المغلوبة بحال الهزيمة وتحيط بها حالة من فقدان الأمل وغياب الحافز، فإنها تسير نحو الفناء، لأن كل العاملين يمثلان السر خلف البناء والعمل وحتى كثرة النسل. فإن غلب الخمول على الأمة المغلوبة تراجعت حتى تصبح لقمة سائقة لكل طامع، فيتدخل بهم الجميع ويتناهشون ما بقي منهم حتى يفنى وجودهم، أما بالإبادة أو بالانصهار التام. وذكر في هذا السياق الفرس بعد سقوط دولتهم على أيدي المسلمين، فقد كان عددهم كبير جدا لكنهم تناقصوا وتشتتوا رغم العدل الإسلامي فيهم، واعتبر هنا أن مسألة الانتثار مرتبطة بالتبعية وليست بالعدل. طبعا الموضوع تغير بعد عصر ابن خلدون بالنسبة للفرس، ولكن من الممكن إيقاع نفس المثال على القبائل الأصلية الأمريكية. فالإنسان حسب ابن خلدون رئيس بطبعه، فإن فقد هذه الصفة خسر كيانه وأصبح أقرب للحيوان، ويصبح لا يهتم إلا بغرائزه وينسى وظيفته في الحياة وهي الإعمار والإنجاز. يقول ابن خلدون أيضا أن العرب طريقة في الحرب، حيث أنهم لا يحبون الطرق الوعرة، فكل أمة خلف جبل أو بحر كانت في مأمن منهم، فالعرب لم يكونوا أبدا مهتمين بخوض الصعاب الطبيعية قبل الحرب. وحتى المرات القليلة التي خالف فيها التاريخ هذه القاعدة نجد أن الجيش الذي قام بهذه الخطوة فيه من الشعوب الحليفة كالبربر والترك. أما الحكم الديني فهو أكثر مناسبة للعرب، وذلك بسبب طبيعة العربي المائل للقيادة وصعوبة الانصياع لغير العرب. ولهذا الحل الوحيد لجمع العرب هو الدين، لأنه من الله وليس من البشر. يعتبر ابن خلدون أن هذه ليست بمسبة، بل العكس، هو أحد أهم ميزات العرب، فهم الشعب الأقرب إلى الفطرة البشرية السليمة، وذلك ما جعلهم أسرع لقبول الحق حتى في الجاهلية، ولذلك لا يصلح لحكم العرب إلا الحكم الديني، ولا ينجح معهم سواه. يرى أيضا أن أهل المدن لهم سيادة على أهل البدو، وذلك لسيطرة أهل المدن على معاش أهل البادية لبحثهم عن الكماليات بالشراء، مما يجعل معاش البدو مرتبط بالمدن وأهلها. يقول ابن خلدون أنه من المتعارف عليه أن الانقلاب والرفض عادة ما يكون بالتعصب والتذمر، وأن يسعى كل فرد في الاتجاه المعاكس للآخر. يقول أيضا أنه دائما ما يكون المنصب الملكي محببا لدى الجميع لما يشمله من رفاهيات عدة كالشهوات الجسدية والخيرات المختلفة، فمن يجد للفرصة سانحة أمامه لا يفكر ثانية واحدة ليقتنصها، بل يفعل ذلك دون تردد، ولا يسمح لأي أحد أن يسرق منه هذا المنصب العظيم إلا إذا لم يستطع على قهره. لهذا تندلع الحروب الكبرى من أجل اعتلاء عرش المملكة، وعلى الرغم من بديهية الصراع بين البشر إلا أنه يصعب على عامة الشعوب استيعاب فكرة الحرب من أجل العرش، وذلك لأن بدايات الدول غير مهمة، ففي كل الأحوال هم لم يستفيدوا شيئا، كما أنهم ليسوا الأجيال السابقة التي حضرت عصر بداية الدولة، فهم أجيال متتالية من بعدها لم يروا شيئا من تمهيد الدول، ولكن كل ما يتوجب عليهم هو الرضوخ والاستسلام لملكهم والامتثال لأوامره. شرح ابن خلدون حقيقة أن كل نظام حكم جديد يواجه مشاكل كثيرة في البداية، وعاد هذه الحقيقة إلى أن النفوس يصعب عليها الانقياد لهذه السلطة الجديدة، ومع مرور الزمن يصبح حكمهم أمر واقع ومقبول ويتأقلم الناس عليه. وشرح نقطة هي أن كل حاكم يبدأ في البداية بالاعتماد على أهله وأقاربه، ولكن بعد الاستقرار في الحكم فإنه يستغني عن هذه الفكرة ويصبح الأمر عائد للكفاءة والمصلحة، وهذا ينطبق على الأحزاب والجيوش. يرى ابن خلدون أن الدول الدينية أكثر استقرارا. يعيد ابن خلدون هذا إلى أن الصبغة الدينية تجعل التنافس والتحاسد في أقل درجاتها، حيث أن الدول الدينية يقل فيها الاختلاف بين النخب، حيث تكون الأهداف والغايات موحدة. وأوضح أن الدولة الدينية تقوم في البداية على عصبية القبلية إضافة لعصبية الدين، واستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا في منعه من قومه. ولكن ابن خلدون أيضا حذر من أن بعض الدول قد تستغل الدين لتحقيق أهداف القبيلة فقط بعيدا عن أهداف الدولة والدين، وهذه الدولة لا يعتبرها ابن خلدون دولة دينية. يرى ابن خلدون أن أفريقيا كانت ولا زالت مفككة، وأرجع ذلك لكثرة القوميات والقبائل والعصبيات في هذه القارة، وهو ما جعل الأهواء مشتتة والأهداف مختلفة، ولهذا كان هناك عدد كبير من المشاكل ولا يوجد نظام يحل كل هذه المشاكل. وصف ابن خلدون الملوك والحكام بشكل عام في حالة الاستقرار بعدة طبائع، من هذه الطبائع ميلهم للاستئثار بالمجد والإنجاز والسلطة المطلقة، كما أن من الطبائع المذكورة في المقدمة ترف الملابس والأبنية، وهي عادة تنتقل من الحاكم للمحكوم فالناس على دين ملوكهم. أما الطبع الثالث فهو الميل للاستقرار والركون للراحة والابتعاد عن الأمور السياسية والحرب، ولهذا كان ابن خلدون أول من اقترح ما صار يعرف اليوم بالتداول على السلطة لهدم تلك الحالة من الاستقرار وخلق مناخ من التدافع ليكون ذلك في صالح الأمم. يذكر ابن خلدون أن أعمار الدول كأعمار الأشخاص، وتعد هذه القاعدة أشهر ما قدمه ابن خلدون لعلم الاجتماع والسياسة، فكل دولة يكون عمرها مساوي لثلاث أجيال، حيث أن الجيل يمتد لأربعين عام، مما يعني أن العمر الحقيقي لأي دولة هو 120 عام لا غير، ولكن هذا لا يعني أن الدولة تندثر حتما بعد ذلك بشكل مباشر، بل تدخل في مرحلة ضعف متزايد إلى أن يأتي سبب مباشر لسقوطها مثل الاحتلال أو الثورة. بالنسبة للترف فهو ليس دائما سبب من أسباب السقوط، بل يمكن أن يكون من أسباب القوة إذا حسنت إدارته ووظف لصالح الاقتصاد والتحصيل العلمي، إذ قد يكون عاملاً على زيادة عدد السكان بالتكاثر وبتحسين المستوى الصحي إضافة لتنوع الصناعات وتحسين مستوى التعليم كما حصل في الأندلس في عصر عبد الرحمن الناصر. فالترف يجب أن يدار بشكل صحيح وأن لا يتحول لمهلكة. يقول ابن خلدون من أن الحكام في بعض الأحيان يقلدون ما سبقهم، وقد شرح ذلك فيما أسماه بأطوار الدولة، فهذا التقليد الفاقد للتغيير يعني أن الدولة في طورها الرابع، بعد الطور فرض الحكم وطور تركيز السلطة وطور الرخاء، ثم يأتي طور القناعة والمسالمة. وفي هذا الطور الأخير فإن صاحب الحكم يكون قانع بما وجده فيقتفي آثار ما سبقوه خطوة بخطوة، لأنه يخشى أن يؤدي أي تغيير إلى أفساد عمل ما سبقه. وبما أننا كما ذكر ابن خلدون في بداية الكتاب لا يمكننا أن نعيش إلا في جماعات، فلا يمكن بالضرورة ترك هذه المجموعات بلا حاكم، لأن الطبيعة الحيوانية ستطغى على المجموعة حينئذ وينتشر الفساد والظلم داخل المجموعة. وبالتالي فإن وجود الحاكم هو نتيجة طبيعية، لأن الإنسان هو اجتماعي في الأصل، والحاكم ضروري لحماية أفراد المجموعة من بعضهم البعض ولحماية المجموعة كلها من العدوان الخارجي. يقول ابن خلدون أيضا أن الذكاء والحكمة العميقة تعتبر عيب في صاحب السياسة، فالأفراد في الفكر والحكمة والفلسفة ستجعل الحاكم يحمل على شعبه ما لا يمكنهم استيعابه والإيمان به. واستشهد في هذا السياق بقصة عزل عمر رضي الله عنه لزيد بن أبيه عندما قال: لم أعزلك لعجز أو خيانة، ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس. أيضا يصحح ابن خلدون مفهوم الخلافة الملتبس عند البعض، فهو ببساطة وجود حاكم يطبق الشريعة بما في مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. لم يشترط ابن خلدون وجود خلافة مركزية، وأن مركز على هدف الحكم وطريقته، فالخلافة هي خلافة رسول الله في تطبيق دينه، ويرفض القول بأنها خلافة لله بل ويستنكره. ابن خلدون عاش في عهد سقوط الدولة العباسية في بغداد بيد المغول، والصراع الذي نشب بين صاحب تونس المنتصر الذي بويع بالخلافة خلفا للمستعصم العباسي، وبيبر صاحب مصر والشام الذي أتى بأمير من البيت العباسي وبايعه بالخلافة صوريا ليحبط بيعة المستنصر. ولهذا يعتبر ابن خلدون الخلافة هي إقامة الشريعة، ويستنكر الخلافة بين مصر وتونس، ويرى أن الأولى التفرغ لمواجهة عدو الأمة، فالخلافة لدى ابن خلدون هي الشريعة. يرى ابن خلدون أن أي حاكم جديد لابد له الاستعانة بالقوة العسكرية والأمنية لتركيز دعائم حكمه، وذلك حتى يستتب الحكم. بعدها تصبح الأهمية للعلم والعلماء، والذين يصبحون الأقرب قربا للحاكم، وذلك ليفرض الحاكم استقرار حكمه في العقول بعد فرضها على الأجساد. وهذا يفسر أن التطور يبقى مرتبط بالانتقال من الاعتماد الكلي على الأمن إلى الاعتماد على العلم والقلم، ولا يمكن أن تتقدم الدولة التي تبقي القوة الأمنية والعسكرية. يرى أيضا أن هناك خطورة أن يصبح الحاكم تاجر، فالحاكم يصبح حينها صاحب الصلاحيات والمال، مما يعني أن كل متاجر ضده تجعل خصومه خاسرين، وهما يدخلهم في مشاكل ويتحولون لأعداء للدولة. أما بالنسبة لهبات الدولة والعطايا فهي تعود لها، فالدولة هي صاحبة الفضل دوما من ناحية توفير الأموال بين أيدي رعاياها، وعندما توزع الدولة المال على هؤلاء على شكل هبات أو منح فالأمر يعود إليها على شكل جباية. وما يزيد من أهمية منح المواطنين المال من قبل الدولة أنها تقتضي في النهاية دفع المواطن للضرائب، وفي حال قامت الدولة بحبس المال لديها فإن كمية السيولة المالية ستقل، وهذا يهدد استقرار السوق وسيؤدي إلى انكماشها وتراجع الإنتاج وخسارة فرص العمل، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يقول أيضا: الظلم قاطرة التخلف، فالظلم سواء كان ماديا أو معنويا يثني الناس عن العمل والإنتاج، لأنهم سيرون أن إنتاج كل أعمالهم سيكون من نصيب الظالمين، وأن جهدهم سيذهب سدى حتى وإن كان ذلك غير مؤكد، وهذا الأمر سيعيد الدولة للخلف، وينعكس ذلك على التنمية وعلى ضعف الجيش وعلى مستوى التعليم والصحة. أول علامات انهيار الدولة حسب ابن خلدون هو الانقسام، سواء كان فعليا بالشقاق أجزاء من الدولة على السلطة المركزية، أو معنويا بأن تستأثر الطبقة الحاكمة بالسلطة وتعيش ضمن قوانين خاصة بهم، والشعب يعيش وفق قوانين ومعايير أخرى. وإذا بدأت الدولة بالانحدار تدريجيا ودخلت مرحلة الهرم فلا يمكن إصلاح الأمر أبدا، فالأمر يصبح حينها حتمي، ولا قدرة للبشر على مقاومته، ولا يمكن إصلاحه مهما بلغت تلك المحاولات، وسيستمر المنحنى ينهبط حتى انهيار النظام وربما الدولة كاملة. أما عوامل الخلل في أي دولة فهو أحد أمرين: أما الخلل في النظام الأمني سواء كان ذلك بوجود عرق ما أو طائفة تسيطر عليه، أو عصبة منتفعة تجمعها مصلحة معينة، أو خلل مالي قد يصنع فئة أغنى من الدولة ذاتها فلا يرون سببا للتقييد بأوامر الدولة، وسيحاولون تشكيل قوانين على مزاجهم، وقد يتحالف هؤلاء مع الدولة، وهذا التزاوج بين رأس المال والحكومة سيتسبب في أن يصبح فيها القانون والمال والأمن في يد فئة من أصحاب الأموال. يقول ابن خلدون أن بناء المدن من أهم العوامل التي يدعو إليها الثراء في الحضارات، والذي يعد المفهوم المعاكس للبداوة، فتكون المدن فيها قد توسعت وتزينت المنازل بأشكال متنوعة. زخرفة البناء تحتاج إلى العديد من الأيدي لإتقان مثل هذه القطع الفنية. يصف ابن خلدون الزخارف والاهتمام بالتفاصيل بأنه أمر لا فائدة منه، والقيام به يكون فقط إذا أجبر الملك العمال على ذلك، لهذا يكونون قد اهتموا بالتفاصيل طمعا في ثواب الملك. وعندما تقوم الدولة بتشييد أحد المدن فإنها تقوم بتعميرها لمدة معينة من الوقت إلى أن تنتهي الدولة، فتنتهي معها المدينة ويعمها الخراب. أما إن كان عمر الدولة طويل فإنها تحظى باهتمام كبير طيلة فترات قوة الدولة. في الكتاب يدرس ابن خلدون المدن والأمصار من وجوه متعددة ومنوعة، حيث يظهر علاقتها بالدول من ناحية وبالقبائل من ناحية أخرى، كما يبين شروط تخطيط المدن والأمصار، ويتتبع كيفية ازدهارها من ناحية وانهيارها من ناحية أخرى، ثم يعرض خصائصها الاقتصادية والسياسية، ولا يهم الأمر لغات أهلها أيضا. يرى ابن خلدون أن اختطاط المدن من متنازع الحضارة، ويلاحظ أن المباني القائمة في المدن لا تكون كلها خاصة بالأفراد، بل أن قسم منها يكون من المرافق العامة التي يشترك فيها ويستفيد منها جميع السكان، ومن الطبيعي أن هذه المرافق العامة تحتاج لرعاية الدولة. لهذا يقول ابن خلدون لابد من تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة والملك، كما يقر بأن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء عليها، فإن كل دولة تقوم في قطر من الأقطار تضطر إلى الاستيلاء على المدن المؤسسة قبلا، وقد لا تكتفي بذلك بل تقدم على تأسيس وتخطيط بعض المدن الجديدة أيضا. تفعل ذلك بوجه خاص عندما تقوم بفتوحات كبيرة وتكون هناك حاجة إلى استحداث بعض المدن والثغور لإيواء حاميتها وحماية حدودها من غارات الدول المجاورة. المدن التي تخططها الدولة بهذه الصورة لا يمكن أن تزدهر ما لم تستجمع بعض الشروط التي تضمن البقاء والاستمرار. يشرح ابن خلدون هذه الشروط في فصل خاص يحمل عنوان فصل فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة، ويستهل هذا البحث بقوله: أعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه، فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار، ولما كان ذلك القرار والمأوى وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها. يقسم ابن خلدون بهذه الصورة شروط بقاء المدن إلى نوعين أساسيين: الشروط التي تضمن الحماية من المضار، والشروط التي تتكفل بجلب المنافع. ثم يسرد تفاصيل هذين النوعين من الشروط. الحماية من المضار تكون أولا باستكمال وسائل الوقاية من غارات الأعداء وبملاحظة وسائل الوقاية من الآفات الطبيعية، وأما الحماية من غارات الأعداء فتتطلب مراعاة الأمور التالية: يجب أن يدار على منازلها جميعا سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل وإما باستدارة بحر أو نهر حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة، فيصعب منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. وأما الوقاية من الآفات فلا يتم إلا إذا روعي طيب الهواء للسلامة من الأمراض، وذلك لأن الهواء إذا كان راكدا خبيثا أو مجاورا للمياه الفاسدة أو قريبا من منافع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن وأسرع المرض للحيوان الكائن فيه، كما تتفشى الأمراض بين السكان. وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيقتضي استكمال الوسائل اللازمة لضمان حاجة الناس من المياه والحطب والمزارع والمراعي، ويجب أن يكون البلد على نهر أو بالقرب من عيون عذبة، فإن وجود المياه قريبة من البلد يسهل على السكان الوصول للمياه، فالمياه ضرورية. ويجب أن يكون في جوار المدينة مراعي طيبة، فصاحب كل قرار لا بد له من الحيوانات للنتاج والركوب، ولا بد لهذه الحيوانات من المرعى، فإن كانت المراعي قريبة كان ذلك أرفق بحالهم. ويجب أن تكون المدينة قريبة من المزارع، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في تحصيل الثمار. ويجب أن يكون بالقرب من المدينة مشاجر للحطب والبناء، فإن الحطب مهم لوقود النيران والطبخ، والخشب أيضا ضروري لسقفهم، وكثير مما يستعمل فيه الخشب هو من الضروريات. وبعد هذه الشروط العامة التي تشمل جميع المدن، يبدي ابن خلدون بعض الملاحظات على شروط اختطاط المدن الساحلية بوجه خاص، لأن هذه المدن تكون عرضة إلى غارات تأتي من البحر بواسطة الأساطيل، ولذلك فهي تحتاج إلى شروط خاصة فضلا عن الشروط العامة المذكورة سابقا. حسب ابن خلدون يجب أن تكون في جبل وعر المسالك أو تكون مجاورة لقبائل قوية تستطيع أن تلبي صريخها وتساعدها في دفع العدوان الذي قد يأتي من الخارج. يوضح ابن خلدون رأيه في هذا الصدد كما يلي: إن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات ولا موضوعها متوعر من الجبل كانت غرة للبيات وسهل على عدوها طروقها في الأساطيل البحرية، ولكن متى كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنفير كانت متوعرة المسالك على من يرومها وكان لها بذلك منعة من العدو، ويأس الأعداء في طروقها لما يكابدونه من وعرها وما يتوقعونه من إجابة صريخها. هنا يربط ابن خلدون أحوال المدينة بأوضاع القبائل المجاورة لها ويشير إلى اشتراك تلك القبائل في الدفاع عن المدينة. يلاحظ ابن خلدون الدور الذي تلعبه المدن المحصنة في حياة الدول، لأنه يرى أن الحصون تقوم مقام عدد كبير من الجنود، لأن الحامية تدافع عن المدينة من وراء الأسوار ولذلك لا تحتاج إلى عدد كبير من الجنود. يقول ابن خلدون: لا تبقى المدن بعد تأسيسها جامدة على حالة واحدة، بل تتطور وتنتقل من حال لحال، تارة تتوسع وتزدهر وفي وقت آخر تتراجع وتسير نحو الخراب. وابن خلدون يتتبع هذه التطورات بكل اهتمام حيث يقول: ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها وبمقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيها، فعمرت الدولة حينئذ عمر لها، فإن كان عمر الدولة قصيرا وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشتاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تتسع الخطة وتبتعد المسافة كما وقع ببغداد وأمثالها. وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة فتتغير الأمور بطبيعة الحال، وهذا التغير يتبع حالة المدينة وأوضاعها العامة. يقول ابن خلدون في عنوان أحد الفصول: إن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها. ويستهل الكلام في الفصل المذكور بقوله: الدولة إذا اختلت وانتقضت فإن الدولة التي تكون كرسيا لسلطانها ينتقص عمرانها وربما تندلع انتفاضة وتخرب. ويذكر ابن خلدون لهذا الانتفاضة أسباب عديدة ويتلخص أهمها بما يلي: إن معظم آثار العمران في أمثال هذه المدن يأتي من كونها كراسي للملك، لأن رجال الدولة ورؤساء الحامية وأتباعهم الكثيرون يجتمعون ويقطنون هناك، كما أن معظم ما تجيبه الدولة من جميع الأقطار والأمصار تدخل في حوزتها وينفق هناك، فإذا لم تعد المدينة كرسيا للملك انتفت منها جميع هذه العوامل الهامة ولذلك تراجع عمرانها وتناقصت ثروتها. ولكن تراجع العمران لا يقف عند هذا الحد بل يزداد لعوامل أخرى أيضا، لأن أعيان الدولة يعتبرون شيعة للدولة التي نشأوا فيها، وإن لم يكونوا شيعة لها بالشوكة والعصبية فهم بالميل والمحبة والعقيدة، ولذلك تخشى الدولة الجديدة الهجوم عليها من قبل الشعب مستندين إلى أتباعهم الموجودين في المدينة، فترى من حسن السياسة أن تنقلهم إلى مدن أخرى كان حكمها فيها مستقر ولتطمئن على ثبات حكمها في المدينة التي كانت كرسيا للدولة السابقة لها. ولذلك فأنها تنقل أعيان المدينة، بعضهم على نوع التغريب والحبس وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف، وإذا لم تكن المدينة كرسيا للملك فإن تأثيرها في انقراض الدولة يكون أخف وأقل بطبيعة الحال. ويرى ابن خلدون أن هذا التأثير يختلف باختلاف وسائل العمران التي تحيط بالمدينة، حيث يقول: وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة فإما أن يكون لضواحي تلك المدينة أو ما يقاربها من الجبال يمدها العمران دائما، فيكون ذلك حفاظا لوجودها ويستمر عمرها بعد الدولة كما تراه بفاس وبجاية في المغرب وبعمران العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال، لأن أهل البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها من الرفه والكسب تدعو إلى الدعاء والسكون الذي في طبيعة البشر، فينزلون المدن والأمصار ويتأهلون. وأما إذا لم تكن لتلك المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف ساكنها من بدوها، فيكون انقراض الدولة خرقا لسياجها فيزول حفظها ويتناقص عمرانها شيئا فشيئا إلى أن يذعر سكانها وتخرب كما وقع بمصر وبغداد والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة ابن حماد بالمغرب وأمثالها. ابن خلدون يشير هنا أيضا إلى علاقة المدن بالبوادي، ويلاحظ أن أهل البادية ينزعون إلى نزول المدن والأمصار، وأن البادية كثيرا ما تمد المدن بالسكان، وأن تراجع عمران المدن لا يظهر في تقلص مساحتها وتناقص سكانها فقط، بل يظهر في تغيير أحوال مبانيها أيضا، لأن المدن التي تكون موفورة العمران وكثيرة الأعمال والمكاسب تكثر فيها المباني المشيدة بالحجر والجير والمنمقة بشتى أنواع التنمق من الرخام والفسيفساء وصدف. في كتاب ابن خلدون يوضح أنه يجب على المرء أن يكون على دراية تامة بأن الإنسان بطبعه محتاج إلى المأكل في كل الأحوال منذ يولد حتى يموت، وقد سخر الله كل ما في الكون لخدمة متطلبات الإنسان، وقد قال ذلك في كتابه الكريم في عدة مواضع، وقد جعل الله للبشر الاستخلاف في الأرض فضلا منه، فمتى سعى المرء وجاهد نفسه وجد الله تعالى يكافئه بأعظم الهدايا والعطايا، وقد يمن الله عليه دون أن يسعى، ومثالا على ذلك هطول الأمطار الذي يعيد للزرع الحياة، ودائما ما يكون الكسب هو النتاج الطبيعي عن الجد والاجتهاد والسعي ومحاولة الاقتناء، وحينها لن يرد الله له شيئا. ولكن هناك فرق بين الرزق والكسب، وهو أن الكسب يكون الناتج عن السعي، وأما الرزق فهو ما لم يسع العبد لتحصيله كالإرث، وقد اشترط في صحة وصفه بالرزق أن يكون مما يصح تملكه. أرى ابن خلدون في الحياة الاقتصادية كثيرة ومتنوعة، بل أنه خصص لها 50 فصل. الباب 5 مثلا يحمل اسم المعاش ووجوهه من الكسب والصناعة، كما أن فصل من فصول الباب 2 و10 من فصول الباب 3 و6 من فصول الباب 4 أيضا تحوم حول أمور الاقتصاد والمال، وأيضا عدد غير قليل من الفصول الأخرى تتضمن بعض الأبحاث التي لا تخلو من صلة وثيقة بالأمور الاقتصادية. كل ما كتب عن الأمور الاقتصادية في بلاد الغرب طوال القرون الأولى والوسطى وعصور النهضة هو بمثابة أجوبة عن هذه الأسئلة، مثل كيف يجب أن توزع الأراضي والأموال بين الأهالي، وهل يجوز بيع السلع بسعر يزيد عن تكاليفها الحقيقية، وهل يتفق ذلك مع مكارم الأخلاق، وهل يسوق أخذ الفوائد في القروض، وهل يتفق ذلك مع تعاليم المسيح. وأما الاعتقاد بأن الأمور الاقتصادية تتبع قوانين ثابتة مثل سائر الأمور الطبيعية والسعي وراء اكتشاف هذه القوانين وتدوينها، فأن ذلك لم يبدأ إلا في النصف الأخير من القرن 18، ولكن ابن خلدون سبق كتاب الغرب ومفكرهم في هذا الاعتقاد منذ 4 قرون. وما يلفت النظر أن علم الاقتصاد تكون ونشأ قبل علم الاجتماع بنحو نصف قرن، فعندما شرع كونت في وضع أسس علم الاجتماع كان علماء الاقتصاد قد قطعوا أشواط كبيرة في أبحاثهم المختلفة، ولكن ابن خلدون كان يعرف بالدور الذي يلعب به قانون العرض والطلب في الأسواق والأسعار، وذكر بأن الأسعار ترتفع عندما يزداد الطلب وتنخفض عندما يقل الطلب، وأيضا حدد العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة الطلب، كما أنه اتبع النتائج الاجتماعية التي تنجم عن زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، حيث قسم الأشياء والسلع إلى ضروريات وكماليات، ولكنه لاحظ في الوقت نفسه أن الحدود الفاصلة بين هذين الصنفين لم تكن مطلقة ولا ثابتة، بل هي نسبية ومتحولة، فإنما يعتبر من الكماليات بالنسبة إلى السواد الأعظم من الناس قد يصبح ضروريات بالنسبة للبعض، كما أنه ما يعد من الكماليات في بعض المدن قد يكون من الضروريات في المدن الأخرى، لأن ازدياد العمران واستحفال الترف يحول الكماليات إلى حاجات ضرورية، حيث يقول إن البلاد الكثيرة العمران يكثر فيها الترف وتكثر حاجيات ساكنيه من أجل الترف، وتعتاد تلك الحاجات فتنقلب إلى ضروريات، وتصبح فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الأغراض عليها من أجل الترف، ويضيف ويعظم الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال، فتكثر لذلك نفقات ساكنيه كثرة بالغة عن نسبة عمرانه، ولكن النتائج التي تولد من زيادة الطلب وازدحام الطالبين لا تنحصر في ارتفاع الأسعار، بل تشمل أمور اجتماعية أخرى من أهمها إقبال الناس على الصناعات التي تنتج السلع المطلوبة وازدهار تلك الصناعات. يتكلم ابن خلدون في فصل خاص أن الصناعة إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبيها، ويوضح رأيه بالتفصيل بقوله إذا كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها الناس كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع، فيجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم، وإن لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ولا يوجد قصد إلى تعلمها، فاختصت بالترك وفقدت للإهمال. ويقول ابن خلدون في فصل آخر أن الصناعة إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبيها، وإذا ضعف أحوال مصر وأخذ في الهرم بانتفاض عمران وقلة ساكنيه تناقص فيه الترف وتراجعوا إلى الاقتصار إلى الضروري من أحوالهم، فتقل الصناعة التي كانت من توابع الترف. بهذه الصورة يربط ابن خلدون مسائل العرض والطلب بالأحوال الاجتماعية العامة، ويبحث في عوامل الأحوال الاقتصادية ونتائجها بنظرات شاملة، ولا تتوقف في حدود الاقتصاديات المحصنة وحدها، بل تتعداها إلى آفاق الحياة الاجتماعية الواسعة. يلاحظ ابن خلدون أن قيم الأشياء تتبع العمل الذي يبذل لإنتاجها، ويقرر ذلك في عنوان الفصل الأول من الباب الخامس، حيث يقول إن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية. يكرر ابن خلدون رأيه في عدة مواضيع في المقدمة بمختلف العبارات، مثل الأعمال هي سبب الكسب، وكثرة الأعمال سبب الثروة، وأن المكاسب إنما هي قيم الأعمال، ولا بد من الأعمال الإنسانية من كل مكسوب ومتمول، ولا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه، والرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران. لكن ابن خلدون لا يكتفي بتثبيت هذه الحقيقة الأساسية، بل يلاحظ في الوقت نفسه أن العمل أيضا يتبع قوانين العرض والطلب، وأن قيمة العمل ترتفع عند زيادة الطلب، ولذلك تكون أجور المتعلمين مرتفعة في المدن المستبحرة في العمران، لأن مستوى المعيشة يكون في تلك المدن مرتفع بوجه عام، فيحتاج العامل فيها إلى نفقات أزيد من التي يستطيع أن يكتفي بها أمثال المدن الصغيرة والأرياف. ثم أن المترفين في المدن يترفعون عن خدمة أنفسهم، فيستخدمون جماعة من بني جلدتهم لقضاء حوائجهم. وفي الأخير فإن كثرة المترفين في المدن المذكورة تجعلهم يتنافسون لاجتذاب العمال ويعرضون عليهم أجور مغرية، ولذلك كله ترتفع أجور العمل ارتفاع كبير. ويقول أيضا أن الصنائع والأعمال أيضا تكون غالية في الأمصار الموفورة العمران، وسبب في ذلك أمور ثلاثة: الأول كثرة الحاجة لمكان الترف في مصر بكثرة عمران، والثاني اعتزاز أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها، والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال الصناع في مهنهم، فيبذلون في ذلك لأهل العمال أكثر من قيمة أعمالهم، مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها، فيعز العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو أعمالهم. ويرى ابن خلدون أن الرزق والثروة نتيجة الأعمال من حيث الأساس، لأن قيمة الأعمال تختلف باختلاف الأحوال الاجتماعية العامة. يلاحظ ابن خلدون أن بعض الظروف الاجتماعية تجعل بعض الناس يزدادون ثروة دون أن يعملوا شيء، وذلك يحدث جراء تملك بعض الأراضي والعقارات، لأن الدولة عندما تأخذ في الانحطاط والانحلال تقل رغبة الناس في امتلاك الأراضي والضياع، وذلك يؤدي إلى انخفاض أسعارها، فيستطيع عندئذ أن يشتريها بعض الأغنياء بأثمان بخسة. ولكن إذا تغيرت الأحوال بعد مدة وتوفرت للمدينة أسباب العمران، ارتفعت أسعار تلك الأراضي والضياع، وأصبح من جراء ذلك بعض الملاك من كبار الأغنياء دون أن يكونوا قد قاموا بعمل يستوجب هذا الغنى. يقول ابن خلدون أن تآثر العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن لا يكون دفعة واحدة ولا عصر واحد، إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملكه به الأملاك التي تخرج قيمتها عن الحد ولو بلغت أحوالهم من الرفه ما سعى أن تبلغ، إنما يكون ملكهم وتألثهم تدريجيا إما بالوراثة من آباء وذوي رحم حتى تتآذى أملاك الكثير منهم إلى الواحدة وأكثر لذلك، ويكون بحوالة الأسواق، فإن العقار في آخر الدولة وأول الأخرى عند فناء الحامية وخرق السياج وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال، فترخص قيمتها وتتملك بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى ملك آخر. ولكن المصر إذا استجد شبابه بعد مدة باستفحال الدولة الثانية وانتظمت له الأحوال الرائقة الحسنة، تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ، فتعظم قيمتها ويكون لها خطر لم يكن في الأول، وهذا معنى الحوالة فيها، ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر وليس ذلك بسعيه واكتسابه. يلاحظ ابن خلدون اختلاف مستويات المعيشة بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة وبين هذه المدن وبين القرى، كما يلاحظ تطور هذه المستويات بتطور الحضارة. في الواقع أن مستوى المعيشة يختلف في المدينة الواحدة أيضا باختلاف طبقات الناس، ولكن الطبقات المتماثلة في المدن المختلفة تعيش في مستويات تختلف باختلاف عمران المدن المذكورة، حيث يقول ما كان عمرانه أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ. يبحث ابن خلدون هذه الأمور على وجه التفصيل في الفصل الذي يحمل عنوان إن في تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها ونفاق الأسواق، إنما هو تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة. يقرر ابن خلدون في هذا الفصل أن الدخل والخرج يتكافئان في جميع الأمصار، متى عظم الدخل عظم الخرج، وبالتالي متى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال السكان. فإننا إذا قارنا مختلف طبقات الناس في مدينة وافرة العمران مع أمثالهم الساكنين في مدينة قليلة العمران وجدناهم أوسع حالا وأكثر ترفا منهم بوجه عام. نلاحظ ذلك بوضوح عندما نقارن القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي في مختلف المدن. يقول ابن خلدون: واعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس من غيرها من الأمصار مثل بجاية وتلمسان وسبتة، تجد بينهما فرقا كثيرا في الجملة. ثم على الخصوصيات، فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان، وهذا كله صنف مع صنف أهله. وكذلك أيضا حال تلمسان مع وهران أو الجزائر، وحال وهران والجزائر مع دونهما، إلى أن تنتهي المدر الذين اعتلاهم في ضروريات معاشهم فقط ويقتصرون عنها، وما ذلك إلا لتفاوت الأعمال فيها، فكأنها كلها أسواق للأعمال، والخرج في كل سوق على نسبته، فالقاضي بفاس دخله كفاءة خرجه، وكذلك القاضي بتلمسان، وحيث الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم، وهما بفاس أكثر لنفاق سوق الأعمال بما يدعو إليه الترف فالأحوال أضخم، ثم كذا في وهران وقسطنطينة والجزائر وبكسرة حتى تنتهي. ابن خلدون يشمل ملاحظاته هذه أيضا طبقة الشحاثين، حيث يقول: واعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء، فأن السائل بفاس أحسن حالا من السائل بتلمسان أو وهران، وقد شاهدتهم بفاس يسألون أيام الأضاحي أثمان ضواحيهم، ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح المأكل مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج المطبخ والملابس والماعون كالغربال والآنية، ولو سأل سائل مثلا هذا بتلمسان أو وهران لاستكبر وعنف وزجر. يتكلم ابن خلدون أيضا عن مستوى المعيشة في القاهرة فيقول: ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من الترف والغنى في عوائلهم وما يقتضى منه العجب، حتى أن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون من النقلة إلى مصر كذلك، ولما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أكثر من غيرها، ويعتقد العامة من الناس أن ذلك لزيادة الإيثار من أهل تلك الآفاق عن غيرها أو أموال مختزنة لديهم، وأنهم أكثر صدقا وإيثارا من جميع أهل الأمصار، وليس كذلك، وإنما هو لما تعرفه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لدي، فعظمت لذلك أحوالهم. وكتب ابن خلدون أيضا فصل تحت عنوان فصل في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد في انتحالها، ويتكلم في هذا الفصل عن صناعة الكيمياء والتي تعني تحويل المعادن العادية إلى معادن ثمينة، حيث يتحول النحاس والقصدير لفضة والفضة للذهب حسب تعبيره. ينكر ابن خلدون آراء القائلين بإمكانية ذلك، ويسرد أدلة وملاحظات كثيرة لبرهنة استحالة هذا التحويل، وفي الوقت نفسه يحتري الأسباب التي تحمل بعض المفكرين إلى الاعتقاد بهذه الصناعة وتدفع بعض الناس إلى الاشتغال بها. فيقول في مستهل الفصل إن الكثير من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطاعم إلى انتحال هذه الصناعة، ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه، وأن اقتناء المال منها أيسر وأسهل على مبتغيه، فيرتكبون فيها المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام وخسارة الأموال في النفقات. ويقول في آخر الفصل وأن أكثر ما يحمل على التماس هذه الصناعة وانتحالها هو العجز عن الطريقة الطبيعية للمعاش وابتغاؤه من غير وجوهه الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة، فيستصعب العاجز ابتغاءه من هذه ويبحث للحصول على الكثير من المال بطريقة غير طبيعية من الكيمياء وغيرها. ثم يطبق ابن خلدون نظريته هذه على العلماء والمفكرين أيضا، ويذكر بهذه الوسيلة ابن سينا والفارابي، حيث يقول: وأكثر من يغني بذلك الفقراء من أهل العمران، حتى في الحكماء من المتكلمين في إنكارها واستحالها، فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان عليه الوزراء وكان من أهل الغنى والثروة، والفارابي القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش. وإذا أردنا أن نعبر عن رأي ابن خلدون في هذه القضية بتعبير آخر، يعني أن ابن سينا أنكر الكيمياء وقال باستحالتها لأنه كان غني، ولكن الفارابي اعتقد بالكيمياء وقال بإمكانها لأنه كان فقير ومحتاج. وكلما كان هناك عقل كلما صارت ضرورة العلم ملحة على العقول الراجحة، وقد يرغب المفكر في أن يبحث عن ما ليس عنده من المعلومات ويدفع به في طريق العلم لينهال من علمه. ثم يقوم بترتيب كل ما تعلمه ويرتب الأمور على بعضها البعض ليستنتج المعاني المطلوبة. وتعد الإحاطة التي هي سبب في ترتيب الأفكار بداخل العقل وجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع بأكملها وتوصيلها بعضها ببعض ملكة من عند الله. وإن لم يرزق الإنسان بهذه الهبة فإنه سيفتقر إلى الفهم الكامل للأمور. وكل الملكات متعلقة تعلق تام بالجسد أو العقل بصورة مباشرة، والأشياء كلها تبدو ناقصة بلا تفكير أو تعليم، والعقول تتفاوت من شخص لآخر، كما أن الفكرة الواحدة قد تحمل أكثر من معنى في طياتها فيختلف فيها الكثير. بهذا أكون قد انتهيت من تلخيص مقدمة ابن خلدون. أتمنى أن تكون الحلقة قد حازت على رضاك. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.